الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كان ترتيب العلامة ابن الصلاح للأحاديث من ناحية القوة، ترتيب من ناحية الصحة، أن أعلاها المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم أعني في صحيحيهما، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. يأتي بعد ذلك وتأتي بعد ذلك مرتبة الأحاديث التي أخرجها أصحاب الكتب الأربعة، السنن الأربعة. ومن العلماء ابتداء من لا يدخل ابن ماجه في عداد أصحاب الكتب الستة، ويقول إنما هي خمسة. وهذا الكلام سببه أن أكثر المفاريد التي تفرد بها ابن ماجه في سننه اعتراها الضعف، فكتنويه أذكر بأمر، بل بأمرين. الأمر الأول أن أغلب الأحاديث، لا أقول كل الأحاديث، إنما أغلب الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة، إذا دققنا النظر فيها نجد أن الضعف يعتريها، والله أعلم. وكذلك التنبيه الثاني، كلما نزلت أسانيد الأحاديث وأخرجها المتأخرون من أصحاب الكتب، كلما ازدادت احتمالية تضعيفها. فحديث مثلا تفرد به أبو نعيم في الحلية، في الغالب يكون ضعيف. حديث تفرد به الخطيب البغدادي، في الغالب يكون ضعيف، أو وهما، أو هناك زيادة فيه ليست في أصل الصحيح وتكون شاذة في الغالب. فهذان تنبيهان. بالطبع يلتحق بهدف التضعيف مفاريد الطبراني في الأوسط، أو الطبراني في الأوسط عموما أغلبه يضعف، فضلا عن الكتب المصنفة في الضعيف ومعلومة، والله أعلم. الآن نتذاكر سويا شيئا من مناهج وخطط، إن شئنا أن نسميها خطط، طريقة أو طرائق أصحاب الكتب في تصنيفهم لكتبهم، كالبخاري مثلا ومسلم وسائر أصحاب الكتب قدر الاستطاع. فأقول بالله تعالى التوفيق إن البخاري كان له مرمى من تصنيفه الكتاب، وما سيذكر جله بالاستقراء كما سترون مع نصوص للعلماء في ذلك. مرمى البخاري انتقاء الأحاديث التي صحت عنده وعلى شرطه، وإيداعها في سفر جليل كما ترون، مرتبا إياها على الأبواب الفقهية على النحو الذي ترونه. فبالدرجة الأولى مرمى إيراد أحاديث مسندة ثابتة صحيحة، وأصل كتابي هو هكذا، الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه وأفعاله. فهذه همته بالدرجة الأولى، أن يجمع أحاديث صحيحة مسندة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أسلفت، هذا أصل تأسيسه الكتاب. ولكن في ذات الوقت أضاف عليه على هذا التأصيل الذي أصله إضافات ملحوظة في كتابه الصحيح، فأراد أن يضع لهذه الأحاديث تبويبات بعد أن رتبها في أبواب، بعد أن رتبها في كتب، كتاب الإيمان في جملة أحاديث، كتاب العلم جملة أحاديث، كتاب الصلاة جملة أحاديث، بدأ يضع أبوابا لكل حديث أو لكل مجموعة أحاديث تسير على نسق واحد. وكما أسلفت فمسلم يمتاز عن البخاري بميزة، وهي أن مسلما، وسيأتي الحديث عنه، يورد كل الأحاديث المتعلقة بموضع واحد في نفس المكان، لكن قد يكون الحديث في عدة فقرات، فالبخاري يورده في عدة مواطن من صحيح. فالبخاري بعد أن جمع مادته الحديثية بدأ يودعها في كتابه، كتاب الإيمان، وبدأ يضفي فائدة أخرى إلى كون الأحاديث ثابتة صحيحة على شرط، وهي التبويبات، التبويبات التي يبوب البخاري للأحاديث، التبويبات التي يبوب البخاري للأحاديث. كما لا يخفى عليكم تبويبات كثيرة جدا، باب التيمم ضربة، باب هل يمسح المتيمم، هل ينفخ المتيمم في يديه، باب الشرب قائما، باب بدأ يبوب تبويبات لإضافة ومنفعة أخرى يراها، وهي أن يتحول الكتاب، لا أقول يتحول الكتاب، أن يكون الكتاب إضافة إلى ما ذكر من كونه كتاب حديث، يكون كتابا يتضمن فقه البخاري في المسائل، يعني يبوب بالباب ويستدل بالدليل على الباب الذي بوب له. يقول كثير من أهل العلم إن فقه البخاري في المسائل مودع في تراجمه، يعني واضح في تراجمه، إذا مثلت مثلا البخاري قال مثلا باب التيمم ضربة واحدة، باب أو باب التيمم ضربة واحدة، إذن مذهب البخاري في عدد ضربات التيمم، هل هي مرة للوجه ومرة للكفين مرتان، أو مرة واحدة للوجه والكفين؟ ففهم من ترجمة البخاري التيمم ضربة واحدة أن رأي البخاري في المسألة أن التيمم ضربة واحدة. استفيد هذا من ماذا؟ من تبويب البخاري، من تبويب البخاري. فأحيانا يجزم البخاري بالترجمة، كما سمعتم باب التيمم ضربة واحدة، جزم هنا وأفصح عن فقهه في مسألة عدد ضربات التيمم، فيقول يقال هنا البخاري جزم في الترجمة، جزم بالحكم، جزم بالحكم في الترجمة، ترجمة يعني التبويب. أحيانا البخاري تتأرجح عنده، يعني تتساوى عنده الوجهتان في الباب، فإذا تساوت عنده الوجهتان في الباب علق الترجمة، علق الترجمة. ففي نفس باب التيمم ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على الأرض بيديه، وضرب الأرض بيديه، ضربت الأرض بيديه ثم نفخ فيهما. هل النفخ هذا كان لأن التراب لسق بصورة أكبر في يديه، أم أن النفخ هذا من سنن التيمم؟ فغير البخاري يجزم، غير البخاري يجزم ويقول النفخ لماذا ليس من سنن التيمم؟ لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر النفخ. لكن البخاري علق الترجمة قائلا هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا؟ فاستوت عنده الوجهتان في المسألة. فإذا قلنا علق البخاري الترجمة يعني لم يبت فيها برأي. فالحاصل أنه انضمت إلى وجهة البخاري الحديثية وجهة فقهية، وهو أنه أراد أن يودع فقهه في تراجمه التي يترجم بها للأحاديث. أحيانا البخاري يذكر باب ولا يذكر ترجمة، فهذا مصير إلى أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن البخاري جعل هذا الباب الذي قال فيه باب ولم يذكر شيئا كفاصل بين شيء سبق وشيء سيأتي، أو أنه ترك بياضا على أن يعود إليه بعد زمن ومات ولم تسعفه المنية كي يضع بابا مناسبا. هذه وجهتان العلماء في معرفة قول البخاري باب بدون تبويب. البخاري لما أراد أن يجعل كتابه كتابا فقهيا إضافة إلى كونه كتابا حديثيا وقع في أشياء أو صنع أشياء قد لا ترتضى عند أهل الحديث، هي التبويبات التي بوب بها. ثانيا، ألجأته الضرورة إلى أن يورد الحديث في أكثر من موطن فمثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اضطر لأن الكتاب كتاب فقهي أن يورد الحديث في باب إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وباب قلة الكلام أو الصمت، استحباب الصمت أحيانا على ما يبوب يعني. اضطر مثلا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات أن يذكره في مقدمة كتابه في أول كتابه لبيان تصحيح النوايا، ويذكره في أبواب الصلاة وأبواب الجهاد وأبواب الزواج وأبواب الطلاق، أبواب متعددة في أكثر من 7 مواطن في صحيح. كل هذا لأنه أراد أن يجعل الكتاب كتابا فقهيا. ألجأته أيضا طريقته إلى أن يورد آثارا أو أحاديث معلقة كي يخدم التبويب الذي بوب له. أحيانا يورد الحديث معلقا وهو عنده هو نفسه في الصحيح في موطن آخر متصل في موطن آخر، يعني متصل في باب العلم وبعد ذلك يورده معلقا في كتاب الجهاد. طب لماذا لم يسنده؟ لأن يعني المعلق ليس على شرط كما تقدم لكم في المطلع. يقولون إن من عادته ألا يورد سند الحديث مرة ثانية إلا لفائدة، يكون مثلا مدلس صرح في التحديث في هذا السند ولم يكن صرح في التحديث هنالك، يكون في المتن زيادة ليست في المتن. فمن عادته أنه لا يكاد يعلق الحديث وهو في صحيحه إلا لعدم وجود فائدة تستدعي التكرير. إذا لم يجد فائدة علق الإسناد. تعرف معنى علق؟ ليس علق في السقف. واضح يا أخوة؟ فلهذا أورد بعض الأحاديث في صحيح معلقة في موطن وموصولة في موطن آخر. المعلقة في موطن وموصولة في موطن آخر على شرط، فلا إشكال فيها. لكن أحيانا يأتي بمعلقات ليست على شرط من الأصل وليست في صحيحة، لكن يأتي بها كي يخدم التبويب الفقهي الذي بوب له. وقد تقدم الكلام على هذا من أن هذا قد يشين البخاري، لكن هذه طريقته. بل قد يأتي بمعلقات، هو قد يأتي بمعلقات صحيح مسلم، هي في مسلم صحيحة، يأتي بها البخاري ليس بسند مسلم، فالبخاري أرفع من مسلم. وقد يأتي بمعلقات في الأصل هي ضعيفة، في الأصل هي ضعيفة، والحديث عن المعلقات سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. أيضا قد يأتي بالمعلقات على صيغة الجزم وعلى صيغة التمريض كما لا يخفى عليكم. أيضا يأتي بموقوفات، يأتي بموقوفات عن ابن عباس، عن أنس، عن ابن مسعود، عن بعض التابعين. القارئ للبخاري يستطيع أن يفهم فقه البخاري من الآثار التي أوردها قبل الأحاديث. جرت عادته أن يقدم المعلقات في الغالب، والآثار عن الصحابة المقاطيع أيضا، والآثار عن التابعين المقاطيع على الأحاديث الثابتة المسندة كخدمة للترجمة، كخدمة لماذا؟ للترجمة. وإن كان هذا قد يؤخذ عليه عند بعض أهل الحديث، كيف تقدم المعلق على المسند، فهو صنيعه يورد هذه المعلقات لخدمة الترجمة التي ترجم بها. نادرا نادرا إذا ذكر البخاري أثرا عن صحابي مسندا، قد يفعل قد يفعل، لكن هذا شيء قليل حدوثه، قليل أن يذكر البخاري سندا متصلا إلى تابعه. نعم وجد شيء من هذا، لكن ليس من عادة البخاري إيراد هذا. نعم يكثر من إيرادها، إيراد الآثار عن الصحابة والتابعين معلقة، ونادرا ما يذكرها مسندة، نادرا ما يذكرها مسندة. أحيانا ترى البخاري يفسر بعض المفردات في الأحاديث، كمثلا تفسير مثلا طوبة، طوبة تفسير كلمة طوبة، يقول مثلا طوبة من الطيب، طوبة لهم أي شيء طيب لهم مثلا. أغلب مادتي في هذا من أبي عبيد رحمة الله تعالى عليه. البخاري في الحديث إمام، في الحديث إمام من الأئمة، لكن في الفقه شأنه شأن سائر العلماء في الفقه، ليس من ذوي النبوغ في الفقه كالنبوغ في الحديث. في كثير من الأحيان يتبنى رأي الأحناف، وفي كثير من الأحيان ينتقد رأي الأحناف أيضا، يشير إليهم معلقا بقول قال بعض الناس. هذا شيء مجمل عن ما في البخاري من طريقته، يبوب التبويب، بعد ذلك يورد الآثار التي تخدم التبويب، وفي الغالب يوردها معلقة سواء كانت عن صحابة أو عن تابعين، وقلما يسند هذه الآثار، وبعد ذلك يورد الأحاديث مسندة، وإن كانت هناك متابعات بعد ذلك يشير إلى المتابعات سواء كانت متابعات تامة أو متابعات قاصرة. اعتناء البخاري في الأحاديث المسندة بأن تكون قوية، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك في المفاضلة بين البخاري وبين مسلم. إذا انتقلنا إلى طريقة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، نراه سلك طريقا آخر في التصنيف، وكانت همته فيه حديثية محضة. نعم، هو أورد الأحاديث بناء على الأبواب، على الكتب، كتاب الإيمان، وبعد يورد كل الأحاديث في كتاب الإيمان، له ملحظ يأتي بالأحاديث الأقوى سندا، ثم التي تليها من ناحية قوة الإسناد، ثم التي تليها، والله أعلم. هل هذا يضطرد مع كل الصحابة أو إنه مع الصحابي الواحد؟ على ما يبدو أنه مع الصحابي الواحد، بمعنى قد يكون الحديث ثلاث طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريق عن ابن عمر، طريق عن أنس، طريق عن أبي هريرة. فيأتي بحديث ابن عمر يستوفي طرقه، يقدم أصح الأسانيد، جزاك الله خير، عن ابن عمر، ثم التي تليها في الصحة عن ابن عمر، ثم التي تليها في الصحة عن ابن عمر، وبعدها يأتي بحديث أنس. قد يكون حديث أنس أقوى من طرق، من الطرق في المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب حديث ابن عمر، وقد يكون أقل، لكن كتوصيف في الجملة تستطيع أن تقول إن أول طريق من طرق حديث أنس في الغالب أدنى شيئا ما من أول طريق من طرق حديث ابن عمر، وينتهي من طرق حديث أنس، وبعد ذلك يدخل على حديث أبي هريرة كتمثيل يعني. فيذكر من كل صحابي أقوى ما وصل إليه من طريق عنه، ثم بعد ذلك يرتب عن نفس الصحابي إلى أن يستنفذ طاقته، وبعد يدخل على حديث أنس بنفس الترتيب، ثم حديث أبي هريرة بنفس الترتيب. عموما مسلم في هذه الطريقة يريح الباحث، يريحنا جدا في الباحث، فأنا مثلا أستطيع أن أقف على لفظة شذت من خلال قراءتي في صحيح مسلم، هو يشير إشارات إلى الألفاظ المعلّة، لم يذكر فلان كذا، زاد فلان كذا، فلان قال حدثنا، فلان قال أخبرنا، فهو دقيق في هذا الباب. فمثلا الحديث المطول الذي أخرجه البخاري في صحيحه، والذي وجدت به أخطاء كثيرة جدا، حديث المعراج الذي وصلت الأخطاء فيه إلى 15 خطأ، وهو الذي أخرجه البخاري من طريق شريك، وكان من أشدها قوله: ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى في آية النجم، ثم دنا فتدلى، جعل الذي دنا فتدلى هو رب العزة سبحانه. وروايات الأخرى تفيد أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، هو تدلى فدنا كمعنى من المقدم في السياق المؤخر في المعنى، لأن قل دنا فتدلى، هي الأصل أن الذي يتدلى إذا تدلى فقد دنا. على أي حال، القصد أنه جعل الذي دنا فتدلى، قال: ثم دنا الجبار سبحانه فتدلى. هذا من أشد الأخطاء. مسلم لم يخرج هذا الحديث من أصله، إنما أورد حديث المعراج من طريق أخرى، وقال: ورواه بعض الرواة فزاد ونقص وقدم وأخر، مشيرا إلى إعلال بعض الألفاظ في الحديث. مسلم ما أرهق نفسه كثيرا بالتبويبات ولا أورد المعلقات إلا أندر من النادر. معلقات نادرة يقولون 12 موطنا أو 14 موطنا جلها موصول، لم يورد معلقات عن الصحابة أو عن عفوا موقوفات على الصحابة على التابعين إلا شيئا قليلا. نعم هي موجودة ولكنها شيء قليل نسبة إلى ما في صحيح. فاستفاد من شيخه البخاري، استفاد من شيخه البخاري الحرص على سلامة الأحاديث ودقة الأحاديث على قدر استطاعته، لكنه خلفه في التبويبات، في إيراد المعلقات، في إيراد الآثار، في إيراد الكلمات التفسيرية التي يوردها. فكتاب مسلم كتاب حديث تستطيع أن تقول محض. أما كتاب البخاري إن شئت أن تقول كتاب فقه مع كتاب تفسير لبعض المفردات مع كتاب حديث. فمسلم غني من شيخ البخاري الطريقة الحديثية مع بعض المخالفات في الأصول التي سبق البيان عنها. إذا جئنا لسنن الترمذي رحمه الله تعالى، الترمذي تلميذ البخاري، تلميذ البخاري، وما أدري هل هو أخرج لمسلم أم لا يا إخواني، يبدو أنه أخرج له حديثا واحدا. فمن ثم استفادته من البخاري وطريقته أكثر من استفادته من مسلم وطريقته. هو استفاد من البخاري التبويبات، لكن تبويبات الترمذي هي إلى حد ما تبين فقه الترمذي ويراد الأحاديث مسندة، لكن قلل الترمذي من إيراد المعلقات وقلل من إيراد الكلمات التفسيرية وقلل من إيراد الآثار، لكن أفادنا الترمذي فائدة جليلة ويجمع الوارد في الباب. فاستفاد من مسلم جمع الوارد في الباب لكن على طريقة الترمذي، يعني الترمذي مسلم يستوفي الوارد في الباب، يستوفي الوارد في الباب إلى حد كبير. الترمذي يورد بصورة أوسع مما أورده مسلم لأنه غير متقيد بالصحيح والضعيف، لكن بدون أسانيد في الغالب. يعني مثلا يقول باب مثلا يعني تشبيك الأصابع مثلا، أي باب تسمية على الوضوء، يورد حديثين أو ثلاث ويشير إلى ما يستدل به في الباب، وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس. فالباحث يمكنه أن يبحث هذه الأسانيد حتى ينشئ الحكم الفقهي في المسألة إباحة أو حظرا، إطلاقا، تقييدا، كراهية، وجوبا، استحبابا. فالترمذي يريحني كثيرا وهو يشير إلي إلى طريقة بحثي أو إلى يرشدني إلى الصحابة الذين أبحث في مسانديهم عن هذا الحديث. فهذه الفائدة ليست في البخاري، ليست في البخاري، لأن البخاري لا يستقصي إنما يورد ما صح على شرطه. أما الترمذي يكاد أن يكون قد استقصى في هذا إلى حد كبير، إلى 80% أو شيء. فإذا بوب الباب وذكر حديثين أو ثلاث يشير إلى ما ورد في الباب من أحاديث بدون إسناد. أيضا من الفوائد التي من الذي يلفت إليه النظر في الترمذي أنه لا يراعي ترتيب الأحاديث في الباب من ناحية القوة، فقد يورد حديثا ضعيفا في صدر الباب وبعد صدر الباب يورد حديثا أقوى منه، فلم يلتزم بما التزم به مسلم من ناحية ترتيب الأحاديث من ناحية القوة، لم يلتزم ما التزمه مسلم من ناحية ترتيب الأحاديث من ناحية القوة، فهو استفاد من البخاري الترجمة ومن مسلم الاستقصاء إضافة إلى ما في ما هو صحيح، يورد أيضا يشير إلى الضعيف، لكن لم يلتزم طريقة مسلم في تقديم الأقوى ثم الأقوى. عزز الترمذي كتابه بذكر آراء لمحمد ابن إسماعيل البخاري، فترى كثيرا جدا من المواطن سألت محمدا عن هذا الحديث فقال وذكر حكم البخاري على الحديث. فهذه فائدة، يعني الذي يريد أن يرجع إلى آراء البخاري في عدة أحاديث ليست صحيحة ينظر إلى كتاب الترمذي. من الفوائد التي أتى بها الترمذي في سننه أنه رحمة الله تعالى عليه لخص المسائل تلخيصا في قيام موجزا في قيام الحديثية، فيقول مصيغا تلخيص الفقه: وإلى هذا ذهب فلان وفلان والشافعي وأحمد ومالك كتلخيص فقهي عن العلماء في المسألة بإيجاز، وهذا فاق فيه الترمذي البخاري. الترمذي فاق البخاري في مسألة التلخيص الفقهي، تلخيص أقوال العلماء في المسألة، فكتاب الترمذي أيضا كتاب فقهي ناقل عن فقهاء ملخص أقوالهم بإيجاز شديد، وهو يريح في الحقيقة أي باحث، وخاصة أن سنده عالي. يعني إذا نقل الترمذي قال: وذهب أحمد ومالك والشافعي ووكيع والأوزاعي إلى كذا كذا، تطمئن النفس إلى نقله لأنه متقدم في الطبقة رحمة الله تعالى عليه. فهذه الفائدة عند الترمذي ليست موجودة عند البخاري إلا إشارات، والبخاري أكثر ما يشير إلى رأي الأحناف كالتنكيت عليهم، إذ يقول وكره وقال بعض الناس كذا، لا أقصد التنكيت بمعنى السخرية، إنما أقصد بمعنى التنكيت التعقب مفهوم يقول. فهذا ما يتميز به الترمذي، الحكم على الأحاديث، نقل أقوال العلماء ملخصة، ذكر ما ورد في الباب على سبيل الإجمال للباحثين الذين يريدون تحقيق الوارد في المسألة. هناك كتاب طبعا اسمه اللباب فيما جاء في قول الترمذي وفي الباب، خدم الترمذي خدمة طيبة وخدم الباحثين خدمة طيبة في هذا الصدد. أجتزئ بهذا القدر لعدم استطاعة المواصلة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.